بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 54 من دروسنا في حاشية الإمام الصاوي على شرح الشيخ الدردير على منظومته الفريدة البهية. نعم.
والحاصل أنه لا بد من تأويل، أي حمل اللفظ على غير ظاهره.
نحن ذكرنا سابقا أن السلف والخلف مجمعون على التأويل الإجمالي، لأن التأويل نوعان، إجمالي وتفصيلي. فإذا وقفنا أمام نص فهذا النص ابتداء له معنى ظاهر يستفاد من الوضع اللغوي والوضع الشرعي، فإذا لاحظنا أن بعض المعاني اللغوية تتنافى مع قول الله تعالى ليس كمثله شيء، إذن هذا المعنى اللغوي لا يصح أن نثبته لله تبارك وتعالى استدلالا بقوله تعالى ليس كمثله شيء. طيب، فنحن الآن عندما نقول كلمة يد، هذه اليد لفظ ثابت في القرآن الكريم، يعني نحن الآن في صلواتنا وعلى منابرنا وفي ختماتنا نقول يد الله فوق أيديهم. نعم. طيب، نحن نثبت ذلك لله عز وجل، لكن هل نثبت اليد بمعنى الجارحة؟ الجواب لا. طيب، إثبات اللفظ ونفي الجارحة، هذا ماذا نسميه؟ هذا تأويل. لماذا كان تأويلا؟ لأنك لم تثبت المعنى الظاهر الذي دلت عليه اللغة لاستدلالا بقوله تعالى ليس كمثله شيء. إذن نحن الآن نفهم القرآن بالقرآن، نثبت وننفي على وفق الدلالات القرآنية. نحن لماذا قلنا اليد ليست جارحة؟ هل بعقولنا فقط؟ طبعا العقول تنفي ذلك، أكيد العقول تنفي ذلك، لأن هذا الجارحة هذا منفي عقلا ونقلا، لكن مع ذلك نقول نحن لم نفهم الجارحة لأن الله قال لنا ليس كمثله شيء. وكذلك المخالفة للحوادث ثبتت بدليل عقلي وأيضا دليل نقلي، لذلك نقول التأويل لا بد منه. إذن إثبات اللفظ الثابت في القرآن ونفي المعنى الذي لا يليق في حق الله تعالى مما يوهمه ظاهر هذا اللفظ، هذا ما يسمى بالتأويل الإجمالي. التأويل إذا كان ليس عليه دليل صار تفسيرا باطنيا مرفوضا، والتأويل إذا دل عليه الدليل فهو مقبول شرعا ولغة. يعني أن نأتي إلى لفظ ليس هناك مانع من إرادة المعنى الحقيقي، سواء كان في حق الله أو في حق غير، في كل الألفاظ القرآنية لو حملنا اللفظ على غير معناه الظاهر الحقيقي مع عدم وجود قرينة تمنع من هذا المعنى الظاهر، ماذا نقول؟ نقول هذا تأويل باطن. لماذا؟ لأنه تحريف النصوص من غير دليل. يعني أنا أن أنتقل من الحقيقة إلى المجاز هذا لا يجوز إلا بقرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، وإلا لو صار للسامع أن يفهم من المتكلم ما شاء من المعاني إذن بطل الأمان عن اللغة والشريعة. كيف نفهم اللغة وكيف نفهم الشريعة وكيف نفهم الخطاب فيما بيننا؟ إذن لا يصح أن ننتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا عند وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. وكذلك ادعاء النقل في المعاني، يعني هذا اللفظ معناه في اللغة كذا لكنه نقل في الشرع إلى كذا. ادعاء النقل من معنى حقيقي إلى معنى جديد هذا أيضا لا يصح إلا بدليل. لذلك دائما نقول إحنا التخصيص لابد له من دليل، تقييد المطلق لابد له من دليل، المجاز لابد له من دليل. كل هذه المسائل لما كانت يعني تغييرا للمعنى الظاهر إلى معنى آخر لا يجوز ذلك إلا بدليل. فإذا كان في دليل ما عاد في عنا إشكال في ذلك. لذلك إحنا دائما تعاملنا مع النصوص المتشابهة انطلاقا من قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. نعم.
إلا أن الخلف عين المحامل فتأويلهم تفصيلي.
لذلك الآن بعد أن اتفق السلف والخلف على صرف النص عن معناه الظاهر، الآن نقول اليد ليست جارحة، والعين ليست عضوا، والوجه ليس هذا الجزء، هذا خلصنا منه. نقول هنا خرجنا من المعنى الظاهر، يا ترى هل بقيت هذه الألفاظ مهملة ليس لها معاني؟ الجواب بلى لها معاني. طيب لهون هذا تأويل إجمالي. طيب سألنا السلف ما هو المعنى المراد من هذه اليد بعد نفي المعنى الظاهر؟ ماذا قال السلف؟ لا نعين معنى. طيب سألنا الخلف قال القدرة. إذن معنى ذلك السلف توقفوا عند التأويل الإجمالي الذي سمي فيما بعد تفويضا، والخلف انتقلوا إلى التأويل التفصيلي وعندها صار لهم اسم التأويل والتفويض للسلف. السلف صار لهم التفويض والخلف لهم التأويل. أما عمليا حشو منقول اتفقا على التأويل الإجمالي ثم انفرد الخلف بالتأويل التفصيلي.
وتأويل السلف إجمالي فقول العلامة اللقاني وكل نص أوهم التشبيه أوله أي تفصيلا.
إذا مو وإلا حتى السلف أوله، بس التأويل إجمالي. ثم بعد ذلك لما استقرت المصطلحات صرنا نخص مذهب السلف بإيش؟ بالتفويض، ومذهب الخلف بالتأويل. فعندما نقول التأويل لا يقابله التأويل الإجمالي، يقابله التفويض. وعندما نقول التأويل التفصيلي ماذا يقابله؟ التأويل الإجمالي. أما إذا أطلقنا التأويل فالمراد به مذهب الخلف وهو التأويل التفصيلي، وإذا قلنا التفويض أردنا به مذهب السلف وهو التأويل الإجمالي. إذن حتى نميز بين يعني نوعي التأويل، ربما الإنسان يقول التأويل يعني لا يميز بين إجمالي وتفصيلي، فميز العلماء وسموا التأويل الإجمالي فقط بالتفويض، وسموا التأويل التفصيلي أطلقوا عليه اسم التأويل.
وقوله أو فوض أي بأن تؤوله إجمالا على معنى أنك لا تعين له محملا،
لكن بعد نفي المعنى الظاهر الذي لا يليق. لذلك ذكرنا قاعدة وقلنا لا تفويض ولا تأويل إلا بعد تنزيه. السلف والخلف لماذا فوض السلف ولماذا أول الخلف؟ لأنهم نزهوا الله عن المعنى الظاهر الذي لا يليق به، فلما نزهوه صاروا الآن إلى التفويض أو إلى التأويل.
بدليل قوله بعده ورم تنزيها. وأو في كلامه رحمه الله للتخير.
كلمة أو للتخير، شو يعني التخير؟ يعني لك أن تؤول تفصيلا كما قال الخلف، ولك أن تفوض بأن تؤول إجمالا كما قال السلف.
قوله إلا أن الخلف عينوا، فارتكاب أحدهما كاف في العقيدة، والشخص مخير في اتباع أيهما شاء.
يعني التأويل الإجمالي أو التأويل التفصيلي، كلاهما جائز شرعا،
لأنهما متفقان على تنزيهه تعالى عن المعنى المحال، وعلى الإيمان بأنه من عند الله جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم اختلفوا في تعيين معنى صحيح وعدم تعيينه. قال: ومنزه أيضا عن السلف.
لذلك إخواننا السلف والخلاف اتفقوا في العقيدة واختلفوا في التفسير، ليس هناك اختلاف في العقيدة بين السلف والخلف، بالعقيدة ما في خلاف، أما الخلاف في التفسير وليس في العقيدة. يعني أنا لما بسأل السلف والخلف هل الله له جارحة هي اليد، كلاهما يجيب لا. طيب هل قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، كلاهما يقول نعم. إذن معناه في العقيدة لا خلاف بينهم، لكن نسأل ما مراد الله تعالى في اليد من اليد، هذا اختلاف في العقيدة أم في التفسير؟ هذا في التفسير وليس في العقيدة. لذلك السلف والخلف ليس بينهم اختلاف في العقيدة، وإنما اختلافهم في تفسير الآيات المتشابهات وفي فهمها وليس في العقيدة.
قال: ومنزه أيضا عن السفه، وهو وضع الشيء في غير محله.
طبعا لأن الله حكيم، والله عز وجل حكيم في أفعاله، حكيم في أحكامه، والعبد قد يدرك بعض حكم الله تعالى وقد لا يدرك يعني كثيرها، وإنما أنا أجزم أن الله حكيم فأقول لله حكمة في كل ما حكم وفعل، سواء فهمت ذلك أو لم أفهم.
إذ هو المدبر الحكيم الخبير العليم، ولذا قال بعض أهل العرفان لما شاهد من عجيب الإتقان ليس في الإمكان أبدع مما كان،
أو لما شاهد.
ولذا قال بعض أهل العرفان لما شاهد من عجيب الإتقان ليس في الإمكان أبدع مما كان.
طبعا هذه الكلمة إخواننا نقلت كثيرا،
قوله بعض أهل العرفان هو حجة الإسلام الغزالي، واستشكل قوله قديما بأنه يوهم العجز وهو عليه محال تعالى الله عنه.
لك أنا بتعجب إخواننا، أنا عندما أسمع كلمة قالها الإمام الغزالي أنا لا أستشكل كلمته، وإنما أطلب يعني منه ومن أمثاله من هذا المستوى أن يشرحوا لنا هذه الكلمة، ما مراد الإمام الغزالي من هذه الكلمة. يعني معقول الإمام الغزالي يثبت العجز لله تعالى؟ مستحيل. معقول الإمام الغزالي ينسب لله تبارك وتعالى هذا المعنى الفاسد؟ طبعا لا. إذن أنا استشكالي من خطأ في فهمي لهذه العبارة.
وأجيب عنه بأجوبة منها أن المراد بالإمكان إمكان الخلائق، فالمعنى ليس في إمكان الخلائق تغيير ما أراده الله وأبدعه، فالمنفي تعلق قدرة الخلق.
وطبعا إخواننا هذا المعنى وإن كان صحيحا لكن لا يليق بهذه الجملة، وإلا فيعني جميع الأشياء حتى البسيطة التي أرادها الله لا يملك الخلق أن يعني يغيرها، وبالتالي لم تبقى هذه الكلمة فيها مدح وتعظيم لهذه الصنعة. يعني الكلام لما سيق ليس في الإمكان أبدع مما كان، هذا فيه تعظيم للصنعة، صنعة متقنة جدا. فلما أنت بتقول ليس في إمكان الخلائق أن يغيروا شيئا أراده الله، ولو كان أمرا بسيطا لا يستطيع تغييره، لذلك هذا خرج عن كونه يعني دليل على صنعة إتقان الكون.
ومنها أن المراد إمكان الله باعتبار تعلق علمه أزلا بإيجاد هذا العالم على هذا النظام، وتعلق القدرة التنجيزي لا يكون إلا على طبق ما سبق به العلم، وإلا لانقلب العلم جهلا.
يعني الآن القدرة صالحة لإيجاد كل ممكن بالتعلق الصلوحي، لكن بالتعلق التنجيزي تتعلق بما علمه ربنا وأراده، إذن ليس في الإمكان أن يوجد غير هذا الشيء الذي علمه الله وأراده، لأن القدرة إنما توجد وتعدم تنجيزا ما علمه ربنا وأراده.
فليس من الممكن إيجاد عالم غير هذا الموجود. فليس من الممكن إيجاد عالم غير هذا الموجود. وأما قوله تعالى إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، فباعتبار الجواز العقلي
وباعتبار التعلق الصلوحي للقدرة
بقطع النظر عن تعلق العلم.
لذلك إخوانا التعلق التنجيزي هو تعيين أحد الاحتمالات الجائزة عقلا، لكن هذا الاحتمال صار هو المرجح باعتبار تعلق العلم والإرادة من الأزل. هذا الذي علمه ربنا إذ هذا الذي سيقع. طب الاحتمال الآخر لم يقع، مع جوازه عقلا صار ممتنعا لأن علم الله تعلق بعدم وجوده، إذن لن يوجد. طب لو قدرنا وجوده إذن لصار العلم جهلا.
ومنها أن المراد ليس في الإمكان جعل الحادث قديما لعدم تعلق القدرة بذلك، لأن الشيء إما قديم أو حادث، فالحادث يستحيل خروجه عن وصف الحدوث إلى القدم ولو زيد في إتقانه مهما زيد، لا يخرج عن وصف الحدوث والافتقار. وذكر شيخنا الأمير نقلا عن ابن العربي والشراني ما يفيد ذلك. ثالثا صفات المعاني.
والحقيقة يعني هناك معنى أيضا، أننا لو نظرنا إلى الكون لوجدناه في الدرجة العليا في الإتقان، حتى لو أننا أعملنا خيالنا وتفكيرنا مع النظرة المتكاملة في الكون لن نجد أفضل ولا أحسن من هذه الصورة. هل أحيانا الإنسان منا قد يتصور شيئا أفضل، لك الآن لو ربي عز وجل جعل الكون كله مثلا يعني يسير، ما في أمراض، ما في كذا، ما في حروب، ما في الناس مشوهين، ما في كذا، ما بيكون أحسن؟ إن له هذا أنت عم تنظر لو كانت الدنيا دار خلود، أما أنت بدك تنظر للدنيا أنها دار ابتلاء. لذلك أنت الآن بتغير النظرة، بتتغير المعايير. أما أنت الآن عم تنظر إلى هذا الكون باعتبار أن الله جعله دار ابتلاء، دار امتحان، وأن الله عز وجل قدر التفاوت بين الخلق لإتمام مصالح العباد في هذه الدنيا. هذا الأمر الشمولي لا يفهمه الإنسان إلا بعد التسليم الكامل لمراد الله تبارك وتعالى، الذي قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. لذلك إخوتي الأكارم هذا الأمر يجب علينا عندما ننظر إلى شيء في الكون، ما بنظر إليه أنا بنظرة قاصرة لمصلحتي الشخصية ومصلحتي الظاهرة وراحتي أنا، مو هذا الميزان. الميزان هو النظرة الشمولية الكلية العامة لهذا الكون باعتبار أنه عالم نعيش به في عالم الدنيا. ألا في الجنة الموازين مختلفة عن الدنيا، ليه؟ هون دار فناء نقدر بقاء، هون دار ابتلاء نقدر حساب، دار جزاء، فالميزان مختلف. لذلك اللي بده الدنيا تصير جنة من اللي انت غلطان، الدنيا مو جنة. لذلك اخوان الاكارم في الدنيا هناك كثير من الاشياء نستشكلها. طيب الكافر منعم والمؤمن مبتلى، طيب كيف؟ نقول بكل بساطة الكافر عجلت له حسناته التي لم تفتقر إلى نية في الدنيا، المؤمن عجلت عقوبته له في الدنيا. لذلك الله عز وجل كان منعما على المؤمن، وكان مبتليا للكافر لما عجل له يعني أعماله الدنيوية في الدنيا ليلقى الله وليس له في الآخرة نصيب. لم تفهم هيك ما صف عنا إشكال. أما لم تفهم أنت الآن هذا المؤمن المطيع الله ابتلى، وذاك الكافر لجحد الله أعطاه، لم تفهم أن ذاك مكرم وهذا مهان، تنقلب القضية عندك. لما بتفهم فهما متكاملا تتضح أمامك الصورة وتحل أمامك الإشكاليات. بعد التسليم والتأكيد على أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.